اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش نتائج زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، وقوله أن قواته تعتزم مواصلة القتال حتى السيطرة على جميع الأراضي الليبية والقضاء على الإرهاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يتم في ظل حظر ظالم على التسليح وفق تعبيره. كما نناقش في هذه الحلقة مستقبل المصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا والاتهامات التي توجهها حفتر إلى رئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز السراج بأنه أخل بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في السابق. كما نناقش في هذه الحلقة إلقاء الأزمة الخليجية بظلالها على المشهد الليبي، وذلك بسبب أن الأطراف في الميدان الليبي محسوبة على أطراف خليجية عدة. ضيف حلقة اليوم من بانوراما المراقب السياسي والخبير في الشأن الليبي الأستاذ علي شندب. الأستاذ علي شندب المراقب السياسي والخبير في الشؤون الليبية، أستاذ علي أرحب بك ضيفا في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما والتي نطل من خلالها على آخر تطورات الموقف في ليبيا.
أهلا بك وبمستمعي إذاعة صوت ليبيا.
أهلا بك أستاذ شندب. إذن أبدأ معك من الزيارة التي اختتمها القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى موسكو، والتي انتهت بتصريح أدلى به حفتر وتحدث فيه عن أنه طلب من المسؤولين الروس بذل كافة الجهود أمميا لرفع الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا. يعني من جديد يطرح موضوع حظر الأسلحة، وهو مسألة إشكالية معروف بأنه توريد الأسلحة مسموح فقط إلى حكومة السراج المعترفة بها دوليا. برأيك إعادة إثارة هذا الأمر من جديد من قبل حفتر وتحديدا في موسكو التي ترتبط بعلاقات قديمة جدا مع ليبيا، وهناك عقود ما زالت يعني معلقة ومجمدة حتى اللحظة مع النظام السابق، عودة حفتر إلى إثارة هذا الملف برأيك هل له من مدلول يتعلق بمستقبل الصراع الآن داخل ليبيا؟ المقصود طبعا الصراع مع القوى الثانية في السلطة وهي حكومة فايز السراج.
بدون شك يعني أن هذا الطلب من جنرال خليفة حفتر له مدلول سياسي كبير. هو يريد ضمن دعوة حفتر موسكو لبذل الجهود للضغط على الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بين قوسين، هي تبطن ضمنا دعوة لموسكو لأن تلعب دورا على الساحة الليبية لتحقيق توازن دولي مع القوى الأقليمية والدولية الأخرى. وهذه الدعوة تستند على تراث قديم من العلاقات بين الجماهيرية الليبية زمن العقيد معمر القذافي والاتحاد السوفيتي ثم مع روسيا، لأننا نعلم يقينا بأن الشريك الاستراتيجي لروسيا في ليبيا هو الجيش الليبي تاريخيا، ولا أقول هنا جيش حفتر. وبالتالي إذا كان من لموسكو من شريك في ليبيا فهو الجيش الليبي بغض النظر عن قيادته. وفي هذا الإطار كفة دولية في ليبيا هي كفة تميل لمصلحة الفريق الأقليمي والدولي الداعم لحكومة السراج. أراد حفتر من خلال هذه الدعوة كعسكري غمز من قناصر عن التسليح تحت شعار محاربة الإرهاب، لكنها في العمق هي دعوة لروسيا بوتين من أجل أن تقوم بتموضع استراتيجي لها على الأرض الليبية يسمح بتحقيق توازن استراتيجي بين القوى الدولية على المسرح الليبي وشمال أفريقيا.
نعم، برأيكم ما الذي دفع حفتر إلى تجديد زيارته إلى موسكو؟ هو كان قبل عدة أشهر في العاصمة الروسية، لكن هناك تطورات تبعناها جميعا وتطورات مهمة جدا في الأزمة الليبية، تمثلت بشكل أساسي بدخول بوارج حربية إيطالية إلى داخل المياه الإقليمية الليبية، وتحذير حفتر لإيطاليا من عدم انتهاك سيادة المياه الإقليمية الليبية، كاد الأمر يتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة. هل يرى حفتر نفسه الآن في عزلة بعد أن دخلت إيطاليا هذه المرة أيضا على خط محاولة شل جهود حفتر في تثبيت سلطاته وإقامة سلطة مركزية في ليبيا.
بدون شك ليبيا تخضع لتوازنات أقليمية دولية جديدة، لكن هذه التوازنات تغيرت عقب الأزمة الخليجية بين الثلاثي الخليجي ومصر من جهة وقطر ومن خلفها تركيا وإلى حد ما السودان من جهة أخرى. هذا الأمر أدى إلى تغييب إلى حد كبير الجماعات الإسلامية التي كانت مدعومة من الناتو عن طرابلس وبالتالي عن المشهد السياسي الليبي، ولقاء حفتر مع السراج في باريس يعكس هذه الثنائية. وبالتالي إن كلام حفتر عن مواجهة البوارج الإيطالية يبدو وكأنه قد شحب وأنه قد تكلم أنهم نوع من الضيوف وليسوا مستعمرين، بمعنى آخر أنه لربما قرأ في المسألة أن الأمر ولو كان بدعوة من السراج، إلا أنه إيطاليا نجحت في التصويت بأن هدف البوارج في السواحل الليبية هو الحد من الهجرة، لكن قطاعا واسعا من الوطنيين الليبيين من مختلف الاتجاهات الليبية يرون في ذلك هو عودة ليبيا إلى الاستعمار. الآن أطلق من البوارج الإيطالية وقبلها أطلق من الرغبة الفرنسية في الجنوب، وفوق هذا وذاك أيضا عبر التواجد الأمريكي في المنطقة الغربية وبعض الشرقية من ليبيا.
نعم، تتعلي فيما يتعلق بالبعد الإقليمي الآن لآخر المستجدات في ليبيا، قراءات تتحدث عن وصول آثار الأزمة التي تعيشها منطقة الخليج بين السعودية والبحرين والإمارات وطبعا مصر من جهة وبين قطر من جهة أخرى، هناك ارتدادات لهذه الأزمة على المشهد الليبي. هل هذا الحديث هو يطابق واقع الحال؟ هل بالفعل هناك ارتدادات لهذه الأزمة على الواقع في ليبيا وانتقال الصراع بين هذه الدول إلى هناك أحد ساحات هذا الصراع؟
بدون شك أن قطر وتركيا تعرضوا لضربة قاسية من خلال استهداف أزرعهم الليبية.
نعم.
مثلا أن جماعة عبد الحكيم بلحاج المقاتلة وشريكه خالد الشريف قد أصبحوا خارج العاصمة طرابلس بعد الهجوم الذي شنه عليهم كتائب هيثم التاجوري وتحرير سجناء نظام معمر القذافي الكبار أمثال عبد الله السنوسي وأبو زيد دوردة والبغدادي المحمودي والساعدي وعويداد غندور ومجموعة من الرموز المهمة، تم انتشالهم من قبضة الجماعات المدعومة من قطر وتركيا، وأصبحوا الآن في عهدة جماعات يعني موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة السراج. إذن في المشهد الليبي نعم تلقت أزرع قطر في ليبيا ضربة عسكرية وأيضا ضربة سياسية، كما تلقت ضربة معنوية من خلال إدراجهم على لوائح الأرهاب وتصنيفهم كأرهابيين في إطار الصراع الخليجي، لأن ضرب قطر واستهدافها من قبل السعودية والإمارات ومصر يكون بداية من خلال ضرب أزرعها، لكن في الحقيقة أن ما حصل في ليبيا هو ضربة لأزرع قطر وإلى حد أوسع لأزرع تركيا، دون التركيز أن تركيا استهدفت في ليبيا كون أردوغان يرغب في أن يلعب دور الوسيط في الأزمة الخليجية وفشلت جهوده في ذلك. لكن على المشهد الليبي نعم تلقت الجماعات المرتبطة بمحور قطر تركيا السودان ضربة موجعة وعادت خطوات إلى الوراء، وسمع بأنها أرادت اقتحام طرابلس عدة مرات وفشلت في تحقيق هذا الهدف.
نعم، بالعودة إلى زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو ونتائج لقاء ومباحثاته مع المسؤولين الروس، كان لحفتر تصريح هنا في موسكو قال بأنه لا يخفى على أحد انخراطه في العملية السياسية استجابة لطلبات الدول الشقيقة، والتي بدأها بلقاء فايز السراج رئيس حكومة الفوق الوطني الليبية في أبو ظبي بداية ومن ثم في باريس. لكن أضاف إنه على الرغم من الاتفاق مع السراج على الكثير من المبادئ إلا أنه أخل بها. هذا تطور بعد أيام من توقيع مذكرة باريس، مذكرة التفاهم بين حفتر والسراج في باريس، أيام قليلة مضت ومن ثم عاد التوتر ليتسيد طبيعة العلاقة بينهما. برأيكم من كان المسؤول عن الإخلال بهذا الاتفاق الذي تم بين الشخصين في باريس من خلال الممارسة على الأرض؟
أعتقد أن التحولات الميدانية التي أشرنا إليها في السؤال السابق دفعت بالأطراف الدولية وخاصة باريس إلى تلقف المبادرة للوقوف على ثنائية حفتر والسراج. في الحقيقة أن حفتر والسراج هم من منابع وصلوا إلى بواقعهم من منابع واحدة، أي هم نتاج ثورة برناير التي أطاحت بالزعيم القذافي، وبالتالي يحاول الغرب ترقيع ما أمكن حتى لا تفلت الأمور من يديه. وكان في اللقاء الباريسي الذي نظمه مبعوث الأمم المتحدة الجديد غسان سلامة الذي يحاول أن يؤدي دورا متميزا عن أسلافه بالتعاون مع صديقه ماكرون، كان إشارة بأن ثمة أمل في ليبيا، لكن لا يمكن لمن أتوا من على أجنحة البوارج والأساطيل النسوية أن يحققوا أمل لبلادهم. إن هذه الثنائية تعكس خللا كبيرا في التوازن بين القوى المؤثرة والفاعلة في المشهد الليبي، إن تسوية لا تلحظ وجود كافة مكونات المجتمع الليبي وخاصة أنصار النظام الجماهيري السابق، هي تسوية محكوم عليها في الفشل، هي تسوية بين أبناء أجندة واحدة يتصارعون الآن فيما بينهم لتنفيذ أجندات خارجية. أنا أميز في الحقيقة بين الجيش الليبي وبين حفتر الذي كان له أداء يعكس تطلعات مختلفة، لكن أصبح هناك شعور بأن الجيش الليبي ومنه عناصر كبيرة من أنصار النظام وضباط النظام السابق انخرطوا فيه وكان لهم دور حاسم واستراتيجي في حسم الكثير من المعارك خصوصا في بنغازي،
نعم.
أن الجيش الليبي أصبح محط أمل وحدة الليبيين وإنقاذهم، ولكن الكثير من الليبيين الآن يشيحون بنظرهم باتجاه القوى الموجودة في السجون والقابعة في السجون من النظام السابق، خصوصا بعد الإفراج عن سيف الإسلام مع القذافي الذي يحظى يوما بعد يوم بالتفاف أكبر، والكثير يقول بأن سيف الإسلام هو من ممكن أن يكون منقذ ليبيا فيما لو تحالفت النوايا الطيبة، لكن السياسة دائما وأبدا خالية من النوايا الطيبة أستاذ فلي.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ علي شندب المراقب السياسي والخبير في الشؤون الليبية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
شكرا جزيلا لكم، أهلا بك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.